والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في هذا اليوم مع بداية كتاب المؤلف حفظه الله، وهو العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، في كتابه القواعد المثلى. قبل أن نبدأ بشرح اليوم، ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بمقدمة الشيخ، وقلنا إنه قال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان، وهي الإيمان بوجود الله. وقلنا إن هذا الكلام فيه نظر من حيث المعنى، لكن الذي اتضح أن في بعض النسخ عندكم مكتوب أحد أركان الإيمان بالله تعالى، هكذا. نعم، إذا كان هكذا بهذا الإثبات أحد أركان الإيمان بالله تعالى، انتهى الإشكال وأصبح الاعتراض لا وجه له، لأنه إذا قال الإيمان بالله تعالى فالإيمان بالله تعالى، نعم، أركانه هو ما ذكره الشيخ: إيمان بوجوده، نعم، وإيمان بألوهيته، وإيمان بربوبيته، وإيمان بأسمائه وصفاته، وصارت أربعة. وهذه الأركان الأربعة داخلة في هذا الركن، وهو الإيمان بالله، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. هذا على النسخ التي فيها هذا الإثبات، فلذلك جاء الرد من هذا الباب، حيث إنه لم يثبت هنا، فكان المعنى أحد أركان الإيمان، وهي الإيمان بوجود الله، فحصل إشكال، لاحظتم؟ نعم، إذن يرفع الإشكال بإثبات هذا اللفظ أحد أركان الإيمان بالله تعالى. لذلك يعني أحببنا التنبيه هنا. بدأ المؤلف في قواعد في أسماء الله وصفاته، ذكر منها جملة من القواعد. قال أولا هنا: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، هذه القاعدة الأولى. كل اسم من أسماء الله تعالى يوصف بالحسن، نعم، يوصف بالحسن. وجميع الأسماء كلها حسنى، أسماء الله، جميع أسماء الله كلها حسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. قال الملك القدوس: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، هذه هي القاعدة. لكن هنا بين، قال: حسنى أي بالغة في الحسن غايته، هذا معنى الحسن. أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، والمقصود هنا في قوله غايته أي كمال الحسن، هذا هو المراد. ولذلك قد يقال لو كان تعبيره بلفظ بالغة البالغ في حسنه كماله كان أولى. نعم، لماذا؟ لئلا يفهم من قوله الغاية أو غايته المنتهى، حتى لا يفهم أن لأسماء الله سبحانه وتعالى منتهى، فهي لا منتهى لها، أسماء الله لا منتهى لها، ما تنتهي، ليس لها حد تنتهي إليه. ولذلك عبر هنا وأراد الكمال، أراد بالغاية الكمال. فعرفنا من القرينة أن مراد المؤلف هذا، ولا يفهم منه، لا يفهم أن لها منتهى في الحسن، لا يفهم أن لأسماء الله منتهى في الحسن. ولذلك قال بالغ في الحسن غايته، والمراد كماله، يعني كمال الحسن، الكمال الذي ليس بعده كمال، الكمال الذي ليس بعده كمال. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا الدليل على ما ذكر في القاعدة. دليل القاعدة إذن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، والآية الأخرى نعم له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. قال ولذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. سبب كون هذه الأسماء حسنى، سبب كون هذه الأسماء حسنى لأنها تتضمن صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. ونحن نقول دائما إن الأسماء تتضمن صفات، والصفات مشتقة من الأسماء للعكس، فكل اسم متضمن لصفة للعكس، وليس كل صفة متضمنة الاسم. ولذلك هم يقولون باب الصفات نعم أوسع من باب الأسماء، أوسع من باب الأسماء، فقد يأتي صفات كثيرة ما يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم ثبت لله فإنه يتضمن صفة. فإذا كانت أسماء الله حسنى والاسم متضمن للصفة، فمن باب أولى أن تكون هذه الصفة نعم بالغة الكمال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهنا يمكن أن نقول بناء على قول المؤلف لا احتمالا ولا تقديرا أن الأسماء تنقسم إلى أقسام، الأسماء عموما تنقسم إلى أقسام. القسم الأول كمال محض في ذاته وموضوعه، كمال محض في ذاته وموضوعه، فهذا القسم هو من أسماء الله، مثل السميع البصير العليم الحليم نعم العزيز وما وغير ذلك، هذا هو القسم الأول الكمال المحض في ذاته وموضوعه، فهو كمال محض في ذات الاسم وفي موضوعه وهو ما تضمنه من الصفة. فالسميع ماذا يتضمن؟ السمع، والبصير يتضمن البصر. إذن هذا كمال محض. وإذا قلنا كمال محض يعني لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا إذا قلنا كمال محض. لكن لو أطلقت وقيل كمال فقد يدخل فيها، قد يكون من الكمال الذي يعتريه النقص، لكن إذا قلنا محض فهذا لا يتطرق إليه نعم نقص، لا يتطرق إليه نقص. إذن هذا الأول لله عز وجل، نعم هذا القسم. طيب القسم الثاني، وهذه الأمور بالاستقراء، يعني بالاستقراء والتتبع عرفت، القسم الثاني كمال في ذاته لا في موضوعه. إذن الأول الكمال في الذات وفي الموضوع، والثاني هو الكمال في الذات لا في الموضوع. فهذا كيف نتعامل به في جانب الله عز وجل؟ قالوا هذا يطلق على الله خبرا ولا يسمى به، هذا يطلق على الله خبرا ولا يسمى به. قالوا مثاله، مثال هذا المتكلم، المتكلم والشائي والمريد والصانع والفاعل، هذه ليست أسماء. المتكلم ليس اسما وإنما يطلق على الله من باب الخبر. لماذا؟ لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فقيل المتكلم من هذا الباب. وهذا هذه الصفة هي كمال، يعني هذا الإطلاق هو كمال في الإيش؟ في الذات لا في الموضوع، في الذات لا في الموضوع. فهو في حق الله تعالى التكلم في حق الله كمال، والسمع والمشيئة في حق الله كمال، والإرادة في حق الله كمال. إذن هذه كلها كمال في ذات الله عز وجل، لكن في الموضوع من حيث الصفة، في الموضوع لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الكمال. هذا من حيث الإطلاق العام، لاحظوا من حيث الإطلاق العام في الأسماء. لماذا؟ ما هو التعليل؟ يقول بعض أهل العلم وسبب كونها ليست من الأسماء هذه الأشياء التي ذكرنا لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وبما يذم، بما يحمد وبما يذم، لكن الكلام في ذاته نعم صفة كمال، الكلام في ذاته صفة كمال. إذن هذا القسم الثاني الذي هو كمال في ذاته لا في موضوعه، هذا لا يطلق على الله إلا من باب، من باب الخبر، لا يطلق على الله إلا من باب الخبر. القسم الثالث ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، يعني يحتمل الكمال ويحتمل النقص في ذاته، يعني في ذات الاسم، في ذات الاسم. الأسماء قلنا الأسماء عامة، أولا أن يكون هذا الاسم كاملا في ذاته وموضوعه، في حقيقة الاسم وما يتضمنه هذا الاسم. الثاني أن يكون كاملا في ذاته لا في موضوعه. ثالثا أن يكون كاملا وناقصا في ذاته، يعني يحتمل الكمال فيه كمال وفيه نقص في ذاته، يعني في ذات الاسم. فهذا كيف نتعامل به في حق الله عز وجل؟ قالوا هذا لا يخبر، لا يخبر عنه خبرا مطلقا، يعني لا يخبر به عن الله عز وجل خبرا مطلقا، بل يكون خبرا مقيدا. ما مثال هذا؟ قالوا مثاله الماكر، الماكر. فهنا المكر، المكر فيه نقص، فيه نقص من وجه، وهو أنه كيد، وهو أنه كيد، ويحتمل أيضا الكمال. ولذلك كان إطلاقه في حق الله من باب إيش؟ من باب التقييد. يقال هو ماكر، نعم، بالكافرين، هو ماكر بمن مكر بالمؤمنين، نعم، هو ماكر بمن مكر بالمؤمنين. إذن هنا لا يوصف به أو لا يخبر به إلا مقيدا ولا يخبر به مطلقا، فلا يقال الله سبحانه وتعالى ماكر، وإنما يقال ماكر بمن كفر أو ماكر بمن مكر بالمؤمنين. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع قالوا نقص محض، نقص محض، فهذا لا يطلق على الله مطلقا ولا يوصف به، لا يسمى به ولا يوصف. ومثال ذلك مثل العمى والصمم، نعم، وما أشبه ذلك من الأسماء أو الصفات التي هي حقيقتها نقص محض. العمى هل فيه كمال؟ والصمم ليس فيه كمال. إذن هذا الصنف الذي هو نقص محض فهذا لا يوصف به الله ولا يسمى به، لا يوصف به الله عز وجل ولا يسمى به. وهذه الأقسام أشار إليها شيخ الإسلام في عدة مواضع، أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع. إذن نفهم من هذا أن أسماء الله، نعم، كلها حسنى، وينطبق عليها إيش من هذه الأقسام الأربعة؟ القسم الأول الذي هو كمال في ذاته وموضوعه، وهذا يكون موافقا إيش لقول المؤلف هنا، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. قال المؤلف مثال ذلك على ما ذكر، الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحي اسم من أسماء الله تعالى، نعم، متضمن للحياة، هذا اسم متضمن للصفة، والصفة هي ايش؟ صفة الحياة. والاسم وهذه الصفة، نعم، كلها من باب الكمال في الذات والموضوع، من باب الكمال في الذات والموضوع. لماذا؟ لأن الحياة في حق الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الحديث اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فأشار هنا قال الحياة المستلزمة لكمال الصفات مع العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. إذن هذا مثال على ما ذكره المؤلف، وهو يندرج تحت القسم الذي ذكرناه، وهو القسم الأول الكمال في الذات والموضوع.
ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة بالأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته بالسبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا لرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
المؤلف هنا أراد أن يدلل على قوله هنا في القاعدة بأن أسماء الله كلها حسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأتى بمثال الأول وهو الحي، اسم الحي متضمن لصفة، هذه الصفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي الحياة الكاملة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. فالحي هنا الموصوف بالحياة، نعم، الحياة التي وصف بها مستلزمة لبقية الصفات كإيش؟ كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحلم وما وغير ذلك من الصفات التي وصف بها الله عز وجل. أتى بمثال آخر يدل أيضا على ما ذهب إليه، وهو أن أسماء الله، نعم، أن أسماء الله كلها حسنى. قال: العليم. العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم في كتابه في آيات كثيرة. اسم العليم يتضمن لصفة من صفات الله عز وجل، وهو العلم. صفة من صفات الله عز وجل وهو العلم. العلم هذا الذي وصف به الله علم كامل، يختلف عن علم البشر. يختلف عن علم البشر لماذا؟ لأن علم البشر مسبوق بجهل ومعرض للزوال والنسيان، بخلاف علم الله عز وجل فإنه علم كامل لم يسبق بجهل ولا يتعرض للنسيان ولا يزول. واستدل على ذلك بقوله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أشار إلى العلم الواسع، قال: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. إذن علم الله عز وجل علم واسع، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعلمه يسع جميع الأشياء، سواء ما كان من أفعال العباد أو كان من أفعاله عز وجل، فهو أعلم بذلك، لا يغيب عنه من ذلك شيء. والدليل على هذا قوله تعالى: وسع ربي كل شيء علما، يعني الدليل على أن علمه يسع كل شيء، سواء كان ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. كيف عرفنا هنا أن قوله وسع ربي كل شيء علما أنه يشمل، نعم، أفعال العباد وأفعال الله عز وجل؟ من أي وجه نعرف ذلك؟ نعم، عندنا هنا قال: وسع ربي كل شيء علما. شيء، كلمة شيء هنا نكرة، والنكرة قد تأتي في سياق إثبات، وقد تأتي في سياق نفي، وقد تأتي في سياق النهي. تأتي في الإثبات والنهي، نعم، والنفي. وهنا من أي الأقسام؟
إثبات.
نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات هل تفيد العموم؟ هل تفيد العموم؟ لا تفيد العموم. النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. إذن كيف أخذنا من هذه الآية أن كلمة شيء عامة وهي نكرة، مع أنها لم تفيد العموم لأنها جاءت في سياق الإثبات؟ عرفنا ذلك بلفظة كل، بلفظة كل، لما أضيفت إليها هذه الكلمة كل، أضيفت إلى كلمة كل، فاكتسبت العموم من هذا الوجه، فصارت شيء هنا عامة تشمل كل شيء. ومعلوم أن علم، أن أفعال الله تدخل تحت مسمى، تحت مسمى شيء. علم الله يدخل تحت مسمى شيء، فكلمة شيء، نعم، عامة في هذه الآية لما يتعلق بأفعال الله وما يتعلق بأفعال خلقه. إذن هذه الآية دليل على ما ذهب إليه المؤلف، وإن كان المؤلف لم يذكرها لكن ذكرناها استنباطا، ذكرناها استنباطا. ثم أتى بالآيات الدالة على سعة علم الله تعالى، وأتى بالمثال الثالث على ما ذهب إليه في القاعدة الأولى، فقال الرحمن، مثال ثالث الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، ونحن نقول إن أسماء الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، متضمنة أيضا للصفات الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهنا الرحمن اسم الرحمن ماذا تضمن، لأي صفة تضمن؟ تضمن لصفة الرحمة، تضمن لصفة الرحمة. والرحمة هذه التي يصف بها الله عز وجل هي الرحمة الكاملة، هي الرحمة الكاملة. وعرفنا أن رحمة الله كاملة، نعم، بالأدلة، بالدليل، بالدليل السمعي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح امرأة جاءت إلى السبي تبحث عن ولدها الرضيع، تبحث عن ولدها الرضيع، فوجدته داخل السبي فذهبت وارتمت إليه وأخذته بحضنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وتعلمون أيضا الحديث الصحيح الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة، منها 99 رحمة هذه ادخرها ليوم القيامة، هذه ادخرها ليوم القيامة، وأنزل على عباده رحمة واحدة. هذه الرحمة جزء منها فعل البهيمة حينما تأتي وترفع قدمها لألا تطأ ولدها رحمة به، هذا جزء من هذه الرحمة. وهذه الرحمة من 100 رحمة هي التي يترحم بها العباد في هذه الدنيا، هي التي يترحم بها العباد في هذه الحياة الدنيا. إذن فما بالكم بال99 رحمة الباقية يوم القيامة، نعم. فهذا دال على أن الرحمة هنا الرحمة الكاملة، الرحمة الكاملة، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن نفهم من كلام المؤلف هنا أن الرحمة، نعم، تتضمن أمرين: الرحمة الكاملة، وتتضمن أيضا الرحمة الواسعة، لأن الشيء قد يكون كمالا لكن لا يكون واسعا، يعني لا يشمل الجميع. قد يكون مثلا عند الشخص رحمة يعني بالغة في الكمال مبلغ، لكنها مثلا هذه الرحمة موجهة إلى شيء معين، إلى الضعفاء مثلا، إلى الفقراء، إلى الأب أو إلى الأم. لكن إذا قلنا رحمة واسعة يعني تشمل جميع الأمور، فإذا رحمة الله سبحانه وتعالى، نعم، كاملة ورحمة أيضا واسعة، رحمة كاملة ورحمة واسعة. هذه الأمثلة الثلاث ذكرها المؤلف ليؤكد أن أسماء الله حسنى متضمنة أيضا لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمة تعالى، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعترياهما الذل.
نعم، هنا أشار المؤلف إلى مسألة متعلقة بهذه القاعدة، وهي أن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه، يكون باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه. مثلا الحليم هذا اسم من أسماء الله الحسنى، فالحسن هنا في الاسم على انفراده، لو قلت الحليم بانفراده فهذا اسم من أسماء الله الحسنى، يوصف بالحسن، يوصف بالحسن، ويكون أيضا باعتبار الجمع، يكون أيضا باعتبار الجمع، يعني باعتبار جمع اسم إلى آخر. فإذا قال مثلا السميع هذا مفرد، لكن إذا قال السميع البصير فجمع بين اثنين. إذا قال العزيز الحكيم هنا جمع بين اثنين. هل يختلف الأمر إذا كان الاسم جاء مفردا أو جاء مجموعا؟ هل يختلف؟